النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيتني على قليب يعني بئر أنزع سلو فنزعت يعني ابتللت من الماء ما شاء الله أن أنزع ثم أخذها أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم أخذها ابن الخطاب واستحال في يده غربا فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريق حتى ضرب الناس بعقل فسر أبو عبيد قوله بعقل إنه عطل الإبل فالإبل إذا شربت ورويت إنها تبرك في ذلك العطل أي في تلك المبارك أي أن الناس كلهم رووا لما أنه أخذ ينتزع من الماء ويصب في تلك الأحوال ليشرب الناس كلهم ولا شك أن هذا إشارة إلى قوته وكرامته وكذلك أيضا إشارة إلى طول مدة خلافته إشارة إلى اتساع الإسلام في عهده وفي مدة خلافته وكل ذلك وقع حقيقة كذلك أيضا فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يفر منه في حديث صحيح أنه لما دخل والنساء قد رفعن أصواتهن عند النبي صلى الله عليه وسلم ابتدرن الحجاب فقال أي عدوات أنفسهن أتهابنني ولا تهابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك قالوا إن الشيطان يهرب من ظل عمر رضي الله عنه لا شك أن هذا من فضائله كبيرة وكثيرة وكذلك أيضا في حديث الرؤيا الأخرى يقول صلى الله عليه وسلم رأيتني أتيت بلبن فشربت منه ثم أعطيت فضلي عمر قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال العلم فسر هذا اللبن الذي اعطاه عمر بانه العلم ان يقول شربت منه حتى اني لا اجد الري في اضلاعي ثم اعطيت فضل عمر كذلك ايضا يقول صلى الله عليه وسلم حديث اخر رأيت الناس يمرون علي وهم وعليهم قمص منها ما ينقص بي ومنها ما فوق ذلك وعرض علي عمر وعليه قميص بجره فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين لشهد له بهذه الفضائل وإذا كان هذه فضائله فهل حملت هذه الفضائل على ان يتكبر على الناس لا والله بل انه في غايه التواضع للصغير والكبير بعد ان كان قبل الولايه شديدا على كثير من الناس انقلب بعد ذلك لينا عطوفا رفيقا بالامه رحيما بالمستضعفين ومن اراد شواهد على ذلك يقرا في ترجمته قد ذكرنا ان ابن الجوزي رحمه الله ألف كتابا في ترجمة عمر بن الخطاب وكتابا آخر في ترجمة عمر بن عبد العزيز وأن كثيرا من العلماء أفردوا شرائع عمر بترجمة متقدمين ومتأخرين، وذكروا رحمته بالأمة وشفقته عليهم حتى أنه كان يعث بالليل يعمل عمل العفوس الذين يمشون في الليل يتفقدون أحوال الأمم. وإذا سمع امرأة أرملة قد غاب عنها زوجها وأشفقت عليه كتب إليه بالقدوم، وإذا رأى أهل بيت وعلم أنهم يشتكون فقرا أو حاجة حرص على قضاء حاجتهم. روي أنه خرج مرة في أطراف المدينة فوجد أهل خبر قد نزلوا قريبا ومعهم أطفال لهم وإذا هم يتضاغون من الجوع، فسأل أمهم فاشتكت الجوع وأنهم لا يجدون ما يسده رمقهم، ذهب بنفسه وحمل كيس دقيق على ظهره وجاء به حتى وضعه عندهم، وإذا هي قد نصبت قدرا فيه ماء تعلل بها أولادها، فعند ذلك أمر بأن يطبخ في القدر من ذلك الدقيق ثم طعنوا أطعمهم، فلما شبعوا قال لا أذهب حتى أراهم قد شبعوا. وهكذا قصصه التي تدل على ثوابه وعلى محبته للخير ومسارعته إلى ما ينفع الأمة في دينهم وفي دنياهم. ومع ذلك لم يكن متغاضيا عن العصاة، بل كان شديدا على العصاة إذا رأى أهل المعصية أو أهل المخالفة فإنه لا يتساهل في إقامة الحدود ولا في أخذ الحقوق من الظلمة ونحوهم. كل ذلك دليل على أنه رضي الله عنه ضرب مثالا رائعا للأمة وفي أنه في السيرة الحسنة التي يعجز أن يقتدي به من بعده إلا من وفقه الله وأعانه. وفضائل رضي الله عنه لا تخفى من طلبها وجدها، ولحسب ما أن نحبه وأن نعتقد صحة خلافته وأنه هادي الخلفاء وأنه الذي ثبته الله تعالى وثبت به الإسلام ونصر به الدين، ونرد على من ينقصه أو يبغضه أو يسبه أو يتنقصه كائن من كان.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتذكر ما مر بنا من سيرة الخلفاء الراشدين، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر، وقد اتفقت كلمة أهل السنة على الفضل على أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم بعده عمر، وأن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر ثم بعده عمر. اتفقوا على الفضل واتفقوا على الخلافة، ولم يخالف في ذلك
إلا الرافضة، حتى الخوارج يعترفون بقول أبي بكر ثم عمر، ويعترفون بخلافة أبي بكر ثم عمر، يعترفون بفضل هذين الشيخين، ويعترفون بخلافتهما، وما ذاك إلا من النصوص التي دلت على الفضائل، وللنصوص التي دلت على الخلافة، وللأحاديث التي تميز بها هذان الخليفتان التي فضلهما بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لما أدى العشرة المشهود لهم بالجنة بدأ بأبي بكر ثم عمر، وكذلك في حديث أبي موسى لما كان بواب النبي صلى الله عليه وسلم فطرق أولا أبو بكر فقال إذن له وبشره بالجنة، ثم طرق بعده عمر فقال إذن له وبشره بالجنة. لا شك أن هذا دليل على فضلهما. ثم اتفق الصحابة على جعلهما في القبر إلى جانبي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث دفن معه في حجرته، وأقرهما على ذلك الصحابة اعترافا بفضلهما، ولأنهما كانا وزورا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فقالوا هما منه في حياته كما هما منه بعد مماته، أي كما أنهما معه بعد الموت قبر كل منهما إلى جانبه، فكذلك كان معه في حياته، وقد شهد له بذلك علي رضي الله عنه على رغم الرافضة، وشهد لهما لما دفنا في جانب النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأظن أنهما يدفنان معه، لأني كثيرا ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، يعني دائما يذكرهما في ذهابه وفي إيابه وفي مقاله وغير ذلك. وقد ذكرنا أنه شهد لهما بالإيمان وهما غائبان في حديث الذئب الذي تكلم بقوله لذلك الراعي أتمنعني من رزق رزقنيه الله، فقال الصحابة سبحان الله ذئب يتكلم، قال آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وحكى أيضا أن رجلا حمل على بقرة متاعا وركبها فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرب، فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم، قال آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وما هما ثم أي ليس في المجلس ذاك، فشهد لهما في الإيمان بالغيب وهما غائبان. كل ذلك مما ظهر به صحة معتقد أهل السنة في فضلهما أنهما أفضل الأمة بعد نبيها، وفي صحة خلافتهما أنهما الخليفتان بعده، فهذا فضلهما. وقد ذكرنا أن العلماء من أهل السنة ألفوا في فضائلهما الكتب الكثيرة بلغت مجلدات، عناية بأخبارهما وبما حازه كل منهما من الفضل. ومع هذه الفضائل كلها فإن الرافضة خالفوا ذلك كله، وسمعت في بعض أشرطتهم القول ذلك المحاضر إننا نسبهما ونبغضهما ونلعنهما بهذه الألفاظ والعياذ بالله، ما ذنبهما؟ ليس لهما ذنب يعاذان به. وقرأت في بعض كتبهم تتبع الزلات التي ينسبونها إليهما، يدعون أنها تقدح في عدالتهما، يتكلفون في رد الفضائل ردا بشعا. كل ذلك دليلا على أن قلوبهم لما امتلأت من الحقد نتج عن ذلك جعل الحسنات سيئات، أنكروا حسناتهما وأنكروا فضائلهما وقلبوا ما هو حسن إلى سيء. ولكن لا عبرة بذلك ما دام أن أهل السنة والحمد لله ظاهرون، وأن القرآن شاهد بفضل الصحابة السنة المطهرة، فلا عبرة لمن خالف في ذلك وعاند. ونواصل القراءة الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: خلافة عثمان بن عفان أمير المؤمنين رحمه الله. قال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم بن هانئ حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لو لم تسمع من أبي همام إلا حديث عثمان بن عفان رحمه الله كان حسبك. وكان أبو همام حدثنا عن ضمرة بن ربيعة عن عبد الله بن ثولب عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان في جيش الأسرة بألف دينار فصبا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يدخل يده فيها ويقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن زكريا السليحي قال: حدثنا يزيد بن قبيس قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة الرملي عن ابن شوذب عن عبد الله بن القاسم قال: سمعت مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان يوم جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة بألف دينار في ثومه حتى نفرها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقلب تلك الدنانير ويقول: لا يضر عثمان ما عمل بعد اليوم. قال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر جناد الحارث حدثهم قال قال أبو عبد الله وهل يقدر أحد من يطعن على خلافة عثمان وما رويت له من السوابق؟ وقال عبد الله ولينا أعلى هذا فوق. قال أخبرني محمد بن أبي هارون قال قال حمدان بن علي سمعت أبا عبد الله قال ما كان في القوم أوكد بياتا من عثمان كانت بإجماعهم. قال أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم سمع أبا عبد الله وذكر نوح بن حبيب فقال إن كان الذي قيل في نوح بن حبيب أنه يقدم عليا على عثمان فهذا أيضا بلاء أو نحو هذا. ثم قال كيف يقدم عليا على عثمان وهل كانت بيعة أوثق من بيعته ولا أصح منها؟ وخليفة قتل ظلم لم يباش إليه لقصبة فجعل يقول هذا الكلام وهو مغضب شديد الغضب. قال أخبرني عبد الملك الميموني قال قال أبو عبد الله قد أرادوه على ذلك يعني في حديث عثمان فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه وأخبر قال وأخبرني عبد الملك قال سمعت أبا سلمة التموذكي يقول كان عثمان خيرهم يوم استخلفوه وكان يوم قتل خيرا منه يوم استخلفوه وكان في جنه القرآن كأبي بكر في الردة. قال أخبرني أحمد بن محمد بن منصور قال حدثنا جعفر بن محمد بن نوح قال سمعت محمد بن عيسى يقول قال ابن إبريس ما كان في القوم أثبت عقبا في الخلافة من عثمان كانت خلافته بمشورة ستة من أهل بدر. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال قال سفيان أهل المدينة لما وثبوا على عثمان فقتلوه قال لهم سعد أمعاوية خير عندكم من عثمان؟ قالوا لا بل عثمان. قال فلا تقتلوه؟ قالوا نكره إلى الله. قال كذبكم والله. قال أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال كذبت إلى أبي عبد الله أسأله عن قول ابن سيرين كانوا لا يختلفون في الأذلة حتى قتل عثمان ما معناه؟ فأتى الجواب لا أدري دعه. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حمل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال أخبرني قيس قال سمعت سعيد بن زيد يقول لقوم حوله لو أن أحدا قضى فيما فعلتم لابن عثمان كان محقوقا بأن ينقض. قالوا لو أن أحدا انقض فيما فعلتم لابن عثمان كان محقوقا بأن ينقض. وذكر ذو يحيى بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن بكر أبو إسحاق الشيباني قال سعيد بن أبي عرومة قال كان المشيخة الأول إذا مر بهم الرجل قالوا هذا عثماني يعجبهم ذلك. قال فقلت لسعيد كيف هذا؟ قال إذا أنه قدم عثمان لم يغلب عليا. قال سعيد ثعلب عن حديث إسماعيل عن قيس قال قال سعيد بن زيد لو أن أحدا أرفض فيما صنعتم لابن عثمان كان حقيقا أن يرفض. قال ارفض بك قال ارفض بكسر. وسألت إبراهيم الحربي فقال ارفض يعني تفرق. قال أخبرنا أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا قطبة بن العلاء بن المنهال قال حدثني أبي قال قال لي سعيد بن أبي عرومة والله إني لا أروي في عثمان بن عفان ما لا أروي في أبي بكر وعمر إني لا أروي فيه نحو من 50 حديثا كلها موجبة. قال أخبرني ميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن ابن الحنفية عن علي قال لو سيرني عثمان إلى ضرار لسمعت وأطعت. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو جعفر عن قتادة عن الحسن أن عثمان بن عفان جاء بدنانير فنثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي يقلبها ويقول: ما على عثمان ما عمل بعد فادا. قال: واخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا ابن مادي قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن قيس أن النعمان بن بشير حدثنا عائشة قالت: يا بني ألا أحدثك بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت بلى. قالت: فإني كنت أنا وحفصة يوما من ذاك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو كان عندنا رجل يحدثنا. فقلت: يا رسول الله، ألا أبعث لك إلى أبي بكر؟ فسكت ثم قال: لا. ثم قال: لو كان عندنا رجل يحدثنا. فقالت حفصة: ألا أرسل لك إلى عمر؟ فسكت ثم قال: لا. ثم دعا رجلا فساره بشيء، فما كان إلا أن أقبل عثمان فأقبل عليه بوجهه وحديثه، فسمعته يقول: إن الله لعله يقمصك قميصا، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلع. ثلاث مرات. قال: قلت: يا أم المؤمنين، أين كنت عن هذا الحديث؟ قالت: يا بني، والله لقد أنسيته حتى ما ظننت أن سمعته. قال: أخبرنا عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: وبث أن عندي بعض أصحابي. قلنا: يا رسول الله، ألا ندعو لك أبا بكر؟ فسكت. فقلنا: يا رسول الله، ألا ندعو لك عمر؟ فسكت. فقلت: يا رسول الله، ألا ندعو لك عليا؟ فسكت. قلنا: ألا ندعو لك عثمان؟ قال: بلى. قالت: فأرسلنا إلى عثمان، فجاء فخلى به فجعل يكلمه ووجه عثمان يتغير. قال قيس: فحدثني أبو سهلة أن عثمان قال يوم الدار حين حصر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه. قال إسماعيل: قال قيس: فكانوا يرونه ذلك اليوم. قال: أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع عن مصر عن عمران بن عمير عن كلثوم الخزاعي قال: سمعت ابن مسعود يقول: ما أحب أني رميت عثمان بسهم وإنني مثل أسود ذهبا. قال مصر: أراه؟ قال: أريد قتله. قال: أخبرني. قال: أخبرني عبد الملك قال حدثنا أحد بن حنبل قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن منذر عن ابن حامد الحنفية قال: كان علي عند أحجار الزيت قال: فقيل له: هذا الرجل مقتول. قال: فذهب فضبطنا. قال: فقلنا: إن القوم يريدون أن يرتهنوك. فأخذ عمامة له سوداء فرمى بها إليهم ثم قال: اللهم لم أقتل ولم أمالي. قال: أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي قال: سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن نافع أن ابن عمر قال: ما زال ابن عباس ينهى عن قتل عثمان ويعظم شأنه حتى جعلت ألوم نفسي أن أكون قلت مثل ما قال. قال: أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن عفان: إن غشاك الله يوما قميصا فأرادك المنافقون أن تخلعه فلا تخلعه. قال أبو عبد الله: قد أرادوه على ذلك، يعني هذا الحديث.
في هذا الباب ذكر الخليفة الثالث وهو عثمان رضي الله عنه،
وذكر أن خلافته مؤكدة وأنها متفق عليها، وذلك لأن عمر رضي الله عنه لما طعن وعرف أنه ميت قالوا له استخلف يا أمير المؤمنين، فتوقف عن الاستخلاف وقال إن استخلف فقد استخلف مني وخير مني، يعني أبا بكر، وإن لم استخلف فلم يستخلف مني وخير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إني أرى أن لا يخرج الأمر عن الستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، وسمى عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وقال هؤلاء أولى بالخلافة يختار منهم من هو مرضي يرضاه أصحابه ويرضاه المسلمون. وبعد ما مات عمر رضي الله عنه اجتمعوا وتشاوروا، ثم إنهم اتفقوا بعد المشاورات على تقديم عثمان، بعدما شاور عبد الرحمن بن عوف الكثير من الناس فلم يعدلوا بعثمان ورأوه أهلا للخلافة، رأوا فضائله فإنه من المسلمين الأولين، أسلم قبيلا في عهد أول الإسلام، بل ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث تزوج قبل الإسلام قبل النبوة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجر بها إلى الحبشة، ثم رجع مع من رجع، وهاجر مرة أخرى إلى المدينة، وبقيت عنده رقية حتى مرضت وماتت في السنة الثانية من الهجرة، ولما ماتت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الأخرى التي هي أم كلثوم، وبقيت أيضا عنده وماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لو كان لنا بنت ثالثة لزوجناها عثمان. اختص عثمان رضي الله عنه بأنه زوج بنتي نبي، ولم يذكر هذا في التاريخ لغير عثمان، وقد استبشر بذلك بزواجه الأول قبل الإسلام، حيث بشرته إحدى عماته لما رأت بشائر تقبله وقالت له كلاما مسجوعا تقول له حييت يا هذا ثلاثا تكرى، ثم ثلاثا وثلاثا أخرى، ثم بأخرى كي تتم عشرا، انكحت يا هذا حصانا زهرا، وفيتها بنت عظيم قدرا، وأنت كهل قد لقيت ذكرا، إلى آخره. ولما أنها رأت أنه قبل لأن يتزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاستبشر بذلك، هذا من فضله أنه زوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك يقال له ذو النورين. وفي ذلك يقول كل ذلك عقيدته. قالوا فثالثهم فكنت مجاوبا من بايع المختار عنه باليد سهر النبي على ابنتيه وما الحوى فضلين فضل تلاوة وتهجد عن ابن عفان الشهيد ومن دعي في الناس ذي النورين سهر محمد. هذا من فضله. ولما هاجر إلى المدينة أخذ يتعاطى التجارة فرزقه الله مالا من كسب الحلال رزقه الله مالا كثيرا ولكنه لم يبخل به لم يبخل بهذا المال بل أنفقه في وجوه الخير. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر رومة ويجعلها للمسلمين فاشتراها عثمان. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه البئر كانت قريبة من المسجد وماؤها طيب. سد لها عثمان لما اشتراها وبذل فيها مالا. وذلك دليل على انه كان يبذل المال في وجوه الخير. وذكروا او ذكر في الحديث الذي مر بنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى تجهيز جيش العسره جاء عثمان بألف دينار وصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقلبها ويقول ما ضر عثمان ما أنفق بعد اليوم. شهادة له بأنه لو عمل ما عمل فإن ذلك لا ينقص من حسناته التي قدمها حيث جهز هذا الجيش. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على جيش الأسرة لتجهيزه فقال عثمان علي مئة بعير بأحلاسها وأقتابها. ثم حث مرة أخرى فقال علي مئة بعير بأحلاسها وأقتابها. ثم حث مرة أخرى فقال علي مئة بعير بأحلاسها وأقتابها. فتمت 300 بعير بأحلاسها يعني برحلها وبأمطارها وبخصمها بكل ما يحتاجه الراكب من نفقة وغيرها حتى عصي الركبان جهزها بها 1000 دينار و300 بعير بأحلاسها وأقتابها. لا شك أن هذا أجر كبير. ولأجل ذلك دخل في الذين جهزوا هذا الجيش الذي ذكره الله تعالى بقوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة أي في وقت شديد العسرة. هذا في غزوة تبوك. لا شك أن هذه النفقة لها قدر. وذكروا أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم جاءت له عير قيل إنها 1000 بعير تحمل طعاما فلما قدموا به المدينة جاءه التجار يساومونه فقال بعضهم نعطيك وفي 10 و12 أو 11 ربحا. فقال إني قد أتيت في العشرمائة. وأراد بذلك الصدقة، أي أن الله تعالى أعطى من يتصدق الحسنة بعشر أمثالها، تصدق بذلك الطعام كله حمل ألف بعير كما ذكر. دليلنا على أنه رضي الله عنه ما كان يدخر لنفسه إلا القليل، ما كان يمسك أو يصبر عليه فصدق به وأنفقه في وجوه الخير. هكذا هذه الخصال لا شك أنه لأجلها حاجة أو كان أهلا لاختياره خليفة بعد أبي بكر وعمر، واختاره أهل الشورى الذين تشاوروا، وقال عبد الرحمن بن عوف: إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان. تمت له الخلافة رضي الله عنه، واجتمعت عليه الكلمة، واتفقت الصحابة على خلافته، ولم ينقل أن أحدا انتقده في أمر من الأمور، وسار على ذلك رضي الله عنه. وفتحت في فتوحات كثيرة، وبالأخص في جهات إيران وما وراء النهر، توسعت الفتوحات، وهكذا في أفريقيا وفي تركيا وفي تلك الجهات، وفتحت البلاد كثيرة، حيث أن الغزو مستمر في تلك البلاد. هكذا استمر، وكان قد اتخذ قريبا له هو مروان بن الحكم، اتخذه كاتبا ووثق به. وذكروا أن مروان بن الحكم كتب كتابا على لسانه وختمه بختمه، وفيه عزل بعض الولاة من ولاة مصر أو أفريقيا، فنقموا عليه هذه الكتابة، مع أنه لم يكتبه وإنما كتب على لسانه بدون رضاه. فثار عليه هؤلاء الثوار من مصر ومن العراق، وأغلبهم من السبائية الذين انخدعوا بدعاية منافق أو يهودي، وقالوا له ابن كذا. اجتمعوا عليه وثاروا وحصروا، وقال لأهل المدينة: لا تذبوا عني ولا تدفعوا. وأخذ يذكرهم بأفعاله ويذكرهم بأعماله، ولكنهم قالوا له: إما أن تخلع نفسك وإما أن نقتلك. فامتنع أن يخلع نفسه بدون مبرر وبدون سبب، فوثب عليه أولئك الثوار من العراق ومن مصر ونحوها، ثم قتلوه وقتل مظلوما، قتل مظلوما. ثم إن الذين قتلوه سلط عليهم القتل، وسلط عليهم أبدادهم، وحصلت الفتن بين أهل العراق وبين أهل الشام، حيث أن عثمان لما قتل لم يوصي بأن يؤخذ الشعر به، ولكن ابن عمه الذي هو معاوية جاء إلى علي رضي الله عنه بعدما بويا خليفة، وطلب منه أن يسلم له قتلة عثمان. وكان القتلة في أثناء الجيش، وكانوا لهم مناصب ولهم قبائل، فلم يقدر علي على تسليمه حتى تتم له البيعة، وحصلت الفتن وقتل خلق كثير بسبب هذه الفتنة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن هذا مصداق ما ذكره الله في القرآن في قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرق في القتل إنه كان منصورا. يقول ابن عباس: إنني قد عرفت من هذه الآية أن معاوية منصور وأنه نهي عن الإسراف فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. تأول هذه الآية وحصل بذلك أن معاوية لما قاتل أولئك الذين فيهم قتلة عثمان وفي وقعة الصفين وما بعدها حصل بذلك ما حصل، ولم يزل يقتل من أولئك إلى زمن الحجاج حيث قتل من العراق بعض من اشترك في قتل عثمان. وبكل حال فعثمان رضي الله عنه له الفضل في ولايته وفي صحبته وفي أعماله رضي الله عنه. كان يصلي الليل كله، يصلي ويختم القرآن كل ليلة. يقول بعض الرواة أنه راقبه في ليلة من الليالي وإذا هو واقف كلما قرأ مدة سجد ثم قام. يقول: فإذا هو يسجد سجدات التلاوة ثم يقوم فصلى أو ختم القرآن في ركعة. كان يختم القرآن كل ليلة في ركعة واحدة. ومدحه بعضهم بقوله: ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وتهليلا، يعني قراءة وذكرا. هذا ما حصل منه رضي الله عنه. لا شك أنه من أجلاء الصحابة وأفاضلهم، وأن خلافته خلافة حق، وأنه من الخلفاء الراشدين، وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الأثر الذي مر بنا أنه قال له: إذا مكنك الله أو إذا ولاك الله وأرادوك أن تخلع نفسك فلا تفعل، أو كما قال. وفي حديث أبي موسى لما كان بواب النبي صلى الله عليه وسلم وطرق الباب عثمان قال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيبتلى وسيصيبه هذا الأمر وهذا الابتلاء، ولكن كل ذلك مما ثبته على هذه الخلافة وثبت بذلك خلافته. استمرت خلافته رضي الله عنه 12 سنة، وكان قتله في 35 من الهجرة. ولا شك أن هذه المدة التي قضاها وهو في هذه الخلافة أنه حصل فيها نفع وحصل فيها خير كثير. الفتوحات التي تأتي في زمنه يعمل فيها كما يعمل من قبله من الخلفاء، لم يكن يختص لنفسه شيئا ولا لغيره، بل يفرقها على المسلمين وعلى المستحقين يفرقها ويعطي كلا ما يستحقه كما فعل ذلك قبله عمر رضي الله عنه، ويعمل بما يعمل من قبله من الخلفاء. ومن فضائله رضي الله عنه كما سمعنا والأثر الذي ذكره الخلال أنه عمل في جمع المصحف كما عمل أبو بكر في يوم الردة، وذلك لأنه جاءه حذيفة رضي الله عنه من الشام ومن العراق فنقل له أن القراء قد اختلفوا اختلافا كثيرا، هؤلاء يقرؤون بقراءة فلان وهؤلاء يقرؤون بقراءة فلان، وحصل بينهم اختلاف. أهل الكوفة يقرؤون بقراءة ابن مسعود، وأهل الشام يقرؤون بقراءة حذيفة أو بقراءة معاوية أو معاذ بن جبل، فحصل بينهم اختلاف في القرآن، وكل منهم صار يظلل الآخر ويقول قراءتنا أحسن من قراءتكم. فقال له حذيفة: تدارك هذه الأمة قبل أن تختلف في القرآن كما اختلفت الأمم قبلها. فأرسل رضي الله عنه إلى المصحف الذي عند حفصة والذي كتب في عهد أبي بكر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن القرآن مكتوبا في صحيفة، ولكن هناك من كتب منه آيات ومن كتب منه سورا متفرقة، فجمع في عهد أبي بكر لما رأى أن القتل استحر في القراء في وقعة اليمامة، خاف أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حفظته، فكتب في صحف وجعلت الصحف عند حفصة لما بعد موت عمر، فأخذها عثمان ونسخها وجعلها في هذه المصاحف ورتبها على هذا الترتيب الموجود في هذه المصاحف، أي بدأ بسورة الفاتحة وختم بسورة الناس، ونسخ 6 مصاحف وأرسل إلى كل قطر مصحفا وأمره بأن ينسخوا عليه وأن يقتصروا عليه. فاجتمعت بعد ذلك كلمة المسلمين وانقطع ذلك الخلاف، وصاروا مجتمعين على كتاب الله الذي هو بين أيدينا. ولأجل ذلك يسمى هذا المصحف الرسم العثماني، أي هكذا رسمه الذي رسم في عهد عثمان رضي الله عنه. لا شك أن هذا دليل على ما خصه الله تعالى به من الفضل، زيادة على ما ذكرنا من أنه رضي الله عنه كان سهر النبي صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، وأنه يسمى ذا النورين، وكذلك أيضا سيرته الحسنة في خلافته. لا شك أنه أهل للخلافة، وأنه لم يكن عليه ما ينتقد. الذين ثاروا عليه ويسمون الثوار فعلوا فيه بطعون لا تصل إلى ما قالوا. في صحيح البخاري أن رجلا من أهل العراق جاء مرة إلى حلقة في المدينة وفيهم ابن عمر، فقال: من هؤلاء القوم؟ قالوا: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن هذا الشيخ فيهم؟ قالوا: هذا عبد الله بن عمر. فجاء حتى جلس إليه وقال: يا ابن عمر، إني سائلك عن أشياء، ألست تعرف أن عثمان تغيب عن غزوة بدر؟ قال: بلى. فقال: ألست تعلم أنه انهزم أو أنه تولى عن غزوة أحد قام بلى؟ قال ألست تعلم أنه تخلف عن بيات الرضوان؟ قال نعم. فقال ذلك العراقي الله أكبر، يعني أنه طعن فيه بأنه لم يكن من أهل بدر ولا أحد ولا من بيات الرضوان، وأن هذا طعن عليه وأنه ليس أهلا للخلافة. فقال ابن عمر تعال أخبرك، أما تخلفه عن غزوة بدر فإن رقية امرأته بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت مريضة فأذن له في التخلف وماتت في تلك الغزوة. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهمه وأجره وقال إنه تخلف في أمر له أهمية، وأما توليه في غزوة أحد فأشهد أن الله تعالى قد عفى عنه. قال الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزل لهم الشيطان من بعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. إذا كان الله قد عفى عنهم لأنهم مجتهدون فلا لوم عليهم. وأما تخلفه عن غزوة عن بيئة الرضوان فلو كان هناك أحدا أقرب منه وأحق بأن يرسله إلى أهل مكة لأرسله. فاختار عثمان لأن له قرابة بمكة، أبو سفيان بن عمه وهو من رؤساء أهل مكة، فلما أرسله ووصل إليهم استقبلوه وقالوا له هلما فانتطف بالبيت. فقال لا أطوف حتى يطوف النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم بما جاء له النبي صلى الله عليه وسلم من أنه محرم وأنه يريد أن يتمكن من زيارة البيت. وجاء خبر كاذب أن عثمان قد قتل، فلما جاء ذلك الخبر فزع النبي صلى الله عليه وسلم وهم بأن يهاجم أهل مكة ويقاتلهم، وقال بايعوني على القتال. فبايعه الحاضرون وكانوا 1500 أو أقل بقليل، وسميت بيعة الرضوان. وكان سببها ذلك الخبر الذي جاء بقتل عثمان. ولما انتهت البيعة قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه يد عثمان، فبايع عنه. فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم له خيرا من يده لنفسه، فكان هذا مما حاز به قصب السابق. نقول بعد ذلك لا شك أنه رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين ذكروا في حديثهم خلف حديث الإرباض، وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وأنه من أهل الخلافة الذين ذكروا في حديث سفينة في قوله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. خلافته لا شك أنها داخلة في هذه 30 سنة، فإنه مات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة، فدخلت خلافته في ذلك. إذن فهو خليفة راشدا. وقرأت في بعض كتب الرافضة المعاصرين يقولون إننا أو إن شيعتنا هم الذين قتلوه وهم الذين ثاروا عليه، جعلوا أولئك الثوار كلهم من الشيعة وكذبوا. لم يكن في ذلك الوقت أحد من الشيعة، بل الذين ثاروا عليه قالوا له إنك أخلفت سنة الشيخين قبلك مع أنه ما فعل شيئا من ذلك يلام عليه. إذن فكيف يكونون من شيعتهم مع أن شيعتهم يضللون الخلفاء الثلاثة كلهم؟ فهو فالذين قتلوه ما ثاروا على من قبله من الخلفاء، فعرف بذلك أنهم إنما ثاروا عليه لما جاء ذلك الخبر المكذوب الذي كذب عليه. وبكل حال فنعتقد أن خلافته رضي الله عنه خلافة رشد، أما فضله فقد اتفق أهل السنة وجمهور أهل السنة على أنه يلي آباء يلي عمر في الفضل، وأن الفضل كالخلافة، أن الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. فيقال أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، كما يقال الخليفة الأول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا ترتيبهم في الفضل وهذا ترتيبهم في الخلافة، هذا هو الصحيح. ومن أهل السنة قوم سووا بين عثمان وعلي فقالوا كلاهما في الفضل سواء، لا نفضل هذا على هذا. هؤلاء يعني توقفوا فقالوا كلاهما من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عثمان يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف الذي هو أبو هاشم، وأما علي فيجتمع معه في عبد المطلب، فكلاهما من أقاربه، لأن عبد مناف هو جد عبد المطلب فكلاهما من أقاربه. هذا من جهة. من جهة المصاهرة، عثمان رضي الله عنه تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي تزوج واحدة، إذن فهو صهره كما أن علي صهره. فلأجل ذلك قالوا هما سواء في الفضل، وعثمان أسلم وهو رجل، وعلي أسلم وهو صبي، وقد تقارب إسلام كل منهما. وعثمان كان مصاهرا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، وعلي ما صاهره إلا بعد الإسلام. وعثمان هاجر الهجرتين، وعلي هاجر هجرة واحدة، ولكن لعلي فضائل ولعثمان فضائل، وكلاهما من أجلاء الصحابة الذين حازوا الصحبة وحازوا القرابة وحازوا السبق والفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله أن أفقنا وهدانا للإسلام، ونحمده أن حفظ لنا ديننا، ونحمده أن وفقنا لاتباع سيرة سنة نبينا، ونحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، ونحمده أن وفقنا للصراط المستقيم صراط المنعم عليه، ونسأله أن يرزقنا التمسك بدينه، وأن يزيغنا وأن يعيذنا من مضلات الأهواء، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. نرى ونسمع كثرة المنحرفين، وكثرة الضالين، وكثرة المبتدعين فيما يتعلق بالعقائد وفيما يتعلق بالأعمال، ولا شك أن من ثبته الله
على عقيدة سليمة وعلى دين سليم فقد من الله عليه وقد أنعم عليه نعمة كبرى، فعليه أن يتمسك بما يسره الله ووفقه له ولو عابه من عابه ولو تنقصه المتنقصون ولو لقي من يخجل ومن يهزأ أو يتنقص. نقول هذا بمناسبة أن بجوارنا عقائد زائغة في كثير من البلاد، ففي البلاد الجنوبية والشمالية والشرقية والغربية نسمع بكثير من البدع. هؤلاء إباضية وهؤلاء رافضة وهؤلاء صوفية وهؤلاء قبورية وهؤلاء معتزلة وهؤلاء نقشبندية وهؤلاء شاذلية وهؤلاء وهؤلاء. وقد وفق الله هذه الجزيرة وهذه المملكة لاعتقاد أهل السنة. القول بالسنة في أسماء الله وصفاته والقول بالسنة في أسماء الإيمان والدين والقول بالسنة في القضاء والقدر والقول بالسنة في التشريع والتضليل والقول بالسنة في الصحابة وما يقال فيهم، وهذه نعمة عظيمة علينا أن نشكر الله وعلينا أن نتمسك بها وعلينا أن نحرص على من تحت أيدينا ومن بجوارنا من المسلمين حتى لا يتشبثوا بشيء من تلك العقائد حتى لا تعلق بأذهانهم أو بقلوبهم بعض تلك الشبهات. في هذا اليوم أهدى لأحد الإخوة كتابا رد به على طائفة في لبنان لعلكم قد سمعتم بها أو قرأتم الكتاب. طائفة يتبعون رجلا يقال له عبد الله الحبشي يدعي أنه عالم وأنه كبير العلماء وأنه وأنه، وقد ذكروا عنه عجائب في الانحرافات ومع ذلك وللأسف انخدع به عشرات الألوف. عقيدته في الاعتزال ظاهرة وفي نفي الأسماء والصفات وفي تضليل أهل الخير حتى أنه يستبيح لعن أكابر العلماء كابن تيمية وابن قيم ونحوهما، ومع ذلك راجت بدعته وتمكنت في تلك البلاد. ولكن الحق يعلو ولا يعلى، الحق شمس والعيون نواظر، لكنها تخفى على العميان. ما راجت تلك الشبهات إلا على ضعفاء البصائر. فعلينا أن نحرص على معرفة السنة ومعرفة أدلتها، حتى إذا ابتلينا بمن يجادل من أتباع متصوفة أو أتباع معتزلة أو أشاعرة أو أتباع صوفية أو مبتدعة بنوع من البدع، يكون عندنا حجة، يكون عندنا دليل قوي. كثيرا ما يأتينا بعض الشباب ويقولون لقينا من هو مبتدع وألقى علينا شبها يستدل بها على حقه باطله، يدعي أنه على حق، منها كذا وكذا، كيف الجواب؟ والجواب سهل يسير الحمد لله، ولكن يعوزنا القراءة وتعوزنا المداومة على البحث عن الأدلة الصحيحة الناصعة حتى لا تعلق تلك الشبهات في قلوب المسلمين. قرأنا في الدروس الماضية ما يتعلق بسيرة الخلفاء الراشدين وسبب ذكر خلافتهم وجود من يكفرهم أو يضللهم أو يفسقهم أو يبدعهم. فالرافضة تكسر الخلفاء إلا عليا وذريته، والإباضية في عمان ونحو وغيره يكسرون عثمان وعليا. وهناك من يكفر غيرهما، ولا شك أن الجميع ضالون. ونحن نعتقد أن الصحابة رضي الله عنهم أولى بالصواب وأولى بالحق من هؤلاء الروافض والإباضية والخوارج ونحوهم، ونبرأ إلى الله أن نستمع إلى طعن أو عيب في أحد من أولئك الصحابة ونتقبله ونتبرأ بسببه من أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيما أكابرهم وخلفائهم. آخر ما قرأنا خلافة عثمان رضي الله عنه الذي هو ذو النورين، الذي تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة بعد واحدة، والذي ثبتت عليه كلمة الصحابة وأجمعوا على طوائيته والطوائية له والتسليم لخلافته، وبقي في الخلافة بنتي 10 سنة حتى ثار عليه من ثار من بعض الخوارج والسبائية ونحوهم وقتلوه فانتقم الله منهم وسلط بعضهم على بعض. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أباه يحدث أنه سمع عثمان بن عفان يقول: هاتان رجلاي إن وجدتم في كتاب الله عز وجل أن تضعوهما في القلوب فضعوهما،
قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال لما قتل عثمان قال قام خطباء بإيلياء فقام من آخرهم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مروة بن كعب فقال لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة أحسبه قال فقربها الشك من إسماعيل فمر رجل مقنع فقال هذا وأصحابه يومئذ على الحق فانطلقت فأخذت بمنكبي فأقبلت بوجهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا قال نعم قال وإذا هو عثمان بن عفان وإذا هو عثمان بن عفان قال أخبرني عبد الملك قال حدثني ابن حنبل قال حدثنا سويد قال حدثنا حماد قال حدثنا الزبير في الحديث عن أبي نبيل قال قام خطيبهم يوم الجبل يوم الجمل ينعي على عثمان قال جلد فلان بن فلان خمسة أسواق وما استطاع أن يقول عشرة أسواق قال أخبرنا عبد الملك قال حدثنا حمل قال حدثنا مؤمن قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة أن رجلا من أصحاب أنس يقال له تمام فذكر الحديث قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حمل قال حدثنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين قال قلت نائلة قال قلت نائلة بنت الفراصفة إن تقتلوه أو تدعوه فقد كان يحيي الليل في ركعة يجمع فيها القرآن يعني عثمان قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسر وأخبرنا الأحمسي قال حدثنا وكيع عن مسر عن عبد الملك بن ميسر عن النزال بن سمرة قال سمعت عثمان يقول أنا أتوب إلى الله إن كنت ظلمت أو إن كنت ظلمت قال أخبرنا عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا عبد الله بن عزيز قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر قال يوم الدار يعني عثمان إن أعظمهم عني غناء رجل كف يده وسلاحه قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا عبد الله بن أدريس عن هشام عن ابن سيرين قال جاء زيد إلى عثمان فقال قد جاء للأنصار وهم يقولون نحن أنصار الله مرتين فقال أما القتال فلا قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن عون عن محمد قال كان مع عثمان في الدار يومئذ سبعمائة لو يدعوهم لضربوهم إن شاء لو يدعوهم لضربوهم إن شاء الله حتى يخرجهم من أقطارها ولكن منهم ابن عمر والحسن بن علي وابن الزبير قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا ابن حنبل حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة أن ثمامة بن حزم رجل من قريش كان على صنعاء فلما جاءه قتل عثمان بكى فأطال البكاء فلما أفاق قال اليوم انتزعت النبوة قال أيوب إذا خلافة النبوة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال أيوب إذ قال خلافة النبوة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصارت ملكا وجبرية فمن غلب على شيء أكله قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن عون عن عمران بن الخياط عن أبي سليمان زيد بن وهب قال إنا لمع حذيفة في هذا المسجد قال وذاك حين استنفر على الناس وهو بذي قار فذكر حديثا فيه طول ثم قال ثم تكلم حذيفة كلمة ضعيفة فقال أرأيتم يوم الدار أسرا كانت أرأيتم يوم الدار أسرا كانت فتنة على المسلمين أسرا كانت فتنة على المسلمين أما فقال الأعرابي وما فينا حي يومئذ غيره أي دار فقال حذيفة دار عثمان بن عفان فقال سبحان الله خليفة الله وقتلوه مظلوما قال فإنها كانت أول الفتن وآخرها فتنة المسيح قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا عبد الله عن حمين عن سعيد بن عبيد أن أبا عبد الرحمن كان يظلم قتلة عثمان حدثنا عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع عن فطر عن زيد بن علي قال كان زيد يوم الدار يبكي على عثمان قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إسماعيل قال زعم ليث عن طاووس قال عبد الله بن سلام إن عثمان يحكم يوم القيامة في القاتل والخاذل قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سعيد عن قتادة قال أبو موسى إن قتل عثمان لو كان هدي لاحتلبت به الأمة لبنات ولكنه كان ضلالة فاحتلبت به الأمة دما قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيعنا للأعمش عن أبي صالح قال ابن سلام لا تقتلوا عثمان فوالله لأن قتلتموه لا تصلوا جميعا أبدا قال أكبرنا الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول قال رجل لطاووس ما رأيت أجر على الله من فلان فقال لم ير قاتل عثمان قال أكبرنا محمد قال أنبانا وكيعنا للأعمش عن ثابت بن عبيد الأنصاري عن أبي جعفر الأنصاري قال رأيت عليا محتل بسيفه وهو جالس قال علي ما صنع بالرجل قلت قتل قال تبا لكم سائر الدهر قال أخبرني علي بن حرب قال حدثنا هشام بن علي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي ليلى الكندي قال رأيت عثمان رحمه الله أشرف على الناس يوم الدار فقال يا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح يا قوم لا تقتلوني يا قوم إن قتلتوني تكونوا هكذا وشبك بين أصابعه قال أخبرنا عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير قال قلت لعثمان يا أمير المؤمنين إن معك في الدار عصابة ينصر الله عز وجل بأقل منهم فأذن فنقاتل فقال اذكر الله قال اذكر الله رجلا أو قال أنشد الله رجلا إهراق في يدمه قال أيوب أو قال إهراق في يدنا قال أخبرنا عبد الملك قال حدثنا حنبل قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن نافع أن ابن عمر قال ما زال ابن عباس ما عن قتل عثمان ويعظم شأنه حتى جعلت ألوم نفسي ألا أكون قلت مثل ما قال قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن يقامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على عثمان فإنه يحبك ويحب رسولك قال أخبرني الدوري قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال أنبانا عثمان بن مروة عن أمه قالت سمعت الجنة نوح على عثمان رحمه الله فقالت ليلة الحصبة إذ يرمون بالصنخر الصلاب ثم جاءوا بكرة ينعون صغرا كالشخاب زينهم في الحي والمجلس فكاك الرقاب زينهم في الحي والمجلس فكاك الرقاب. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال أنبأنا وكيع عن أبيه عن قيس بن مسلم الجذلي عن أم الحجاج الجذلية قالت كنت عند عائشة رحمها الله في سرادقها في قبة لها حمراء فجاء الأشتر فقال يا أم المؤمنين ما تقولين في قتل هذا الرجل عثمان؟ قال فتكلمت امرأة شديدة الصوت فقالت معاذ الله أن آمر بسفك دماء المسلمين واستحلال حرماتهم وهك حجابهم. فقال لا الأشتر كتبتن إلينا تأمرننا حتى إذا قامت الحرب على ساق أنشأتن تنهننا. قال وكيع قال أبي وزاد فيه الأعمش فحلفت عائشة يومئذ بيمين لم يحلف فيها أحد قبلها ولا بعدها. فقالت لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم بسوداء في بيضاء في أمر عثمان إلى يومي هذا. قال أبو بكر الخلال صدقت أم المؤمنين رضوان الله عليها المبرات من عند الله عز وجل.
سمعنا هذه الآثار منها ما يتعلق بفضائل عثمان ومنها ما يتعلق بكيفية قتله ومن ثار عليه ومنها ما يتعلق بعقوبة من قتله ونحو ذلك. أما فضائله فلا شك أنه من العشرة المشهود لهم في الجنة وأنه من قدماء الصحابة ومن السابقين الأولين ومن المهاجرين الهجرتين ومن أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وله فضائل عديدة. ومن فضله أنه من الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم والاقتداء بسنتهم في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولا شك أنه تمت له الخلافة واستتب الأمر في ولايته وبايعه المسلمون وزالت له البلاد قاسيها وجانيها واستمر المسلمون والغزاة على غزوهم وعلى فتوحاتهم وامتدت الفتوحات في زمنه امتدادا كثيرا كما كانت ممتدة في زمن عمر رضي الله عنهما. واستتب الأمن وبقي على ذلك إلى آخر حياته. ولا شك أن الذين إثاروا عليه متعصبون وقد قيل في السبب الذي لأجله إثاروا عليه وأنكروا أن ذلك بسبب يهودي يقال له ابن سبع دخل في الإسلام تسترا وأراد بذلك الكيد للمسلمين فأخذ يؤنب الناس ويثير الخلافات ويوقع الفتن وينقل المثالب ويستر المعائب وصار له أتباع يكون على نهجه وعلى طاعته إلى أن كثر الذين صاروا على طريقته وكان من أفعالهم اجتماع هؤلاء الثوار الذين ثاروا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. فعرفوا بالثوار مجتمعين من كثير من البلاد وكثروا واجتمعوا في المدينة وحصروه رضي الله عنه مدة طويلة وهو في داره حتى لم يتمكن من الخروج إلى المسجد، وطلبوا منه أن يتنازل عن الخلافة طلبا بغير حق ظلما وعدوانا. لماذا لم ينقموا عليه شيئا إلا ادعايات لا أساس لها من الصحة أو أشياء من الاجتهادات التي له فيها عذر ومبرر؟ وبعد ذلك ضايقوه وحاصروه إلى أن اقتحموا عليه الدار ثم قتلوه